وكانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعله مثل الملك عليهم. يعني قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأوس والخزرج اجتمعوا على أن يتوجوه ويعصبه بالعصابة فيجعله ملكا عليهم، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فاته ذلك فشرق بالإسلام، ولهذا قال فلما جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على النفاق، وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه، وإنما لأنه كان كغيره ليس لم يكن على دين اليهودية قبل ذلك، كان على ما كان عليه الأنصار كانوا أهل شرك، فليس له دين يدعو إليه كما كان لليهود. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه، وإنما كان هذا في اليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وقد ظهر بحسنه ونوره مالت إليه القلوب، لا سيما لما نصره الله يوم بدر ونصره على يهود بني قينقاع، صار معه الدين والدنيا، فكان المقتضي للإيمان في عامة الأنصار قائما. ولما كان الإيمان المقتضي للإيمان في الأنصار قائما صار من حدث له النفاق يخفيه، ولهذا قال وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيما كثيرا ويواليه، ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز. فلما انخذل يوم أحد وقال، يعني معترضا على النبي صلى الله عليه وسلم، يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخذل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك، لكن حدث لهم النفاق بعد ذلك. نعم.
وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله الخلاصة لما سبق، ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره، يقول هناك أدلة كثيرة، الأخبار يعني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث والآثار عن الصحابة كثيرة، أخبار كثيرة فيها تدل على أن هناك من نافق بعد إيمانه، المقصود أن هناك من نافق بعد إيمانه، كفر بعد إيمانه وارتد بعد إيمانه وأخفى النفاق. يقول المؤلف أدلته كثيرة من النصوص ومن الآثار يطول ذكره إذا أريد الاستقصاء. يقول المؤلف رحمه فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه. يعني يقول إن هؤلاء الذين نافقوا كانوا في الأول عندهم إيمان ضعيف، ولهذا ضرب الله لهم المثل بالضوء، كما قال سبحانه وتعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا الضوء الذي ضرب الله به المثل هو الإيمان، هو الإيمان الضعيف، ولهذا قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم فهم لا يرجعون. عندهم ضوء، لكن هذا الضوء إن لم تأتهم محن بقي معهم، وإن جاءت المحن زال هذا الضوء وارتدوا. هؤلاء ضعفاء الإيمان، ضعيف الإيمان لا يثبت عند الشدائد والمحن، إن جاءته العافية والسلامة بقي هذا الإيمان وهذا النور، وإن جاءته المحن والشدائد ارتد، كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، يعني ارتد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسر المبين. ولذلك قال المؤلف رحمه الله فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة يعني قبل الاختبار والامتحان والنفاق ماتوا على هذا الإسلام، هذا الإسلام الذي معه إيمان ضعيف الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا، المؤمن حقا يعني لم يكونوا من المؤمنين الكمل الذين حققوا إيمانهم بأداء الواجبات وترك المحرمات، لأن المؤمنين الكمل يثبتون عند الشدائد، يثبتهم الله عند الشدائد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من الموافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. يقول هم هؤلاء صنف ثالث ليسوا من المؤمنين الكمل الذين لا يثبتون عند الشدائد والمحن، وليسوا منافقين، وليسوا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان جاءت بمحنة. هؤلاء عندهم إيمان ضعيف، عندهم إيمان ضعيف، فهم سالمون إن لم تأتي المحن، فإذا جاءت المحن ارتدوا فصاروا صنفا ثالثا. فتكون الأصناف ثلاثة: الصنف الأول منافقون، والصنف الثاني مؤمنون كمل كمل إيمانهم يثبتون عند الشدائد، هم الذين قال الله فيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء يوصفون بأنهم صادقون في إيمانهم وبأنهم مؤمنون حقا. أما هؤلاء فإنهم ضعفاء الإيمان، إن سلموا من الشبه والمحن والشدائد بقي هذا الإيمان، وإلا وإن أصابتهم ما أصابهم من الشدائد ارتدوا. فتكون الأصناف ثلاثة: منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومؤمنون حقا، ومؤمنون ضعفاء الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا حال كثير من الناس في زماننا، حال كثير من الناس عنده ضعف إيمان، وهذا حال كثير من الناس في زماننا، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. هذا يقول المؤلف رحمه الله في زمانه، في الحروب وفي الجهاد وفي حروب النصارى وحروب وكذلك أيضا والجهاد مع الصوفية وغيرهم. يقول: حال كثير من الناس في زماننا، وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا، وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، إذا كانوا في عافية وكانت القوة والغلبة للمسلمين كانوا على الإسلام، وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحن. أنا أقول: وما أشبه الليلة بالبارحة. نحن الآن في عصر هذا مثل ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله. الآن كثير من الصحفيين وغيرهم لما ابتلوا وكثير ظهر نجب النفاق وتكلموا بالكلام الكفري في كثير من الصحف والمجلات وفي القنوات الفضائية، تكلموا لما جاءت المحن والشدائد وحصل ما حصل من هذه المحن التي حلت المسلمين، ضعف نجم الكفر والنفاق، وذلك في كثير من الكتابات التي يكتبها كثير من الصحفيين يسخرون بها بالإسلام وبالدين وبالأهل، كما يوجد في كثير من الصحف، في الصحف في الداخل والخارج وفي القنوات الفضائية وفي بعض البرامج بسبب هذه المحن والشدائد. لكن لما كانوا في عافية قبل أن تحصل هذه المحن وهذه الشدائد ما رأينا هذا، كانوا على حالهم على ما فيهم من إيمان ضعيف. فلما حصلت هذه الشدائد أظهروا لم يثبتوا فتكلموا بما تكلموا به، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
الله المستعان. فضيلة الشيخ، لعلكم تصفون بعض وسائل الثبات على هذا الدين.
نعم، وسائل الثبات على هذا الدين: أول توفيق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الموفق وهو الهادي وهو الذي وفق من شاء للإيمان وخذل من شاء وله الحكمة البالغة. ثم من وفق للإيمان عليه أن يتعاهد إيمانه بالعمل الصالح وجهاد النفس في تحقيق هذا الإيمان بأداء الواجبات وترك المحرمات والإكثار من تلاوة القرآن وتدبره وحضور مجالس الذكر والدروس العلمية ومصاحبة الأخيار وأهل العلم والبعد عن الأشرار ومصاحبة الأشرار، ومن ذلك البعد عن مجالس الردى والخدع والبعد عن مشاهدة القنوات الفضائية وسماع الأشرطة السيئة، والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه ودعائه وسؤاله الثبات على دينه والاستقامة عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
نعم.
ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن في هذا الكتاب العظيم، هو كتاب الإيمان الكبير، هذا الكتاب الذي هو شاهد على إمامة هذا الإمام وأنه من الأئمة حقا ومن الذين نصر الله بهم الحق ومن الذين يستدلون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عنهما قدر أنملة. هذا الإمام الذي كثر الهجوم عليه في هذه الأيام وفي هذا الزمن كثير من القنوات الفضائية وغيرها بسبب ضعف الإيمان وبسبب ظهور الكفر والنفاق، هؤلاء الذين هجموا عليه هجومهم عليه يدل على ما في قلوبهم من النفاق والشر، وإلا فإن هذا الكتاب وغيره من كتبه شاهد على إمامته وأنه إمام من الأئمة، إمام حق وإمام هدى متبع للسلف الصالح وللصحابة والتابعين، حيث أنه لا يستدل إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة. وقد بين رحمه الله فيما سبق في الحلقة السابقة بين رحمه الله أن الناس ثلاثة أقسام، الناس الذين ينتسبون الإسلام ثلاثة أقسام: قسم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهم يعاملون معاملة المسلمين في الظاهر وفي الآخرة في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على ذلك، ومن أظهر نفاقه فحكمه أنه إذا ثبت عليه يقام عليه حد الردة. والقسم الثاني المؤمنون حقا الذين ثبت الإيمان في قلوبهم ورسخ الإيمان في قلوبهم، حققوا إيمانهم بالعمل الصالح فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، فهم صادقون في إيمانهم وهم مؤمنون حقا. والقسم الثالث ضعفاء الإيمان الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، عندهم إيمان ضعيف، فإن كانوا في عافية بقي هذا الإيمان وإذا ماتوا على ذلك فهم مسلمون، وإن أصابهم شدة وقلاقل وزلازل ومحن دينية فإنهم يرتدون على أعقابهم، نسأل الله السلامة والعافية. وهم في حالتهم عندهم تقصير كثير في ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في وصفهم قال ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أن المؤلف رحمه الله يقول إن من هؤلاء الصنف الأعراب الذين ذكرهم الله في سورة الحجرات وأخبر أنهم قالوا آمنا فنفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، فالله تعالى نفى عنهم الإيمان، والمراد بالإيمان المنفي هو الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات، ولكن يثبت لهم الإسلام، والإسلام لابد لهم من إيمان يصححه، فهم معهم إيمان يصحح إسلامهم، ولكن ليس معهم الإيمان المطلق الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا لما قالوا آمنا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله كما دل عليه الكتاب والسنة. نعم، كما سبق في آية الأنفال قال الله هم المؤمنون حقا، وفي آية الحجر قال أولئك هم الصادقون. قال المؤلف رحمه الله ولهذا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، وأما من معه إيمان ضعيف فلا يطلق ولا يقال صادق، يقال ليس بصادق في إيمانه، ولا يقال إنه مؤمن حقا، بل يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، فلا يثبت له الإيمان المطلق، فلا يقال هو مؤمن بإطلاق، ولا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد في النفي وفي الإثبات. في النفي يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، وفي الإثبات قال هو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يقول المؤلف رحمه الله في وصف المؤمنين الكمل الذين قال الله فيهم أولئك هم الصادقون: فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب. يعني كما يحصل لضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان يحصل لهم ريب عند المحن، والريب يقول المؤلف الريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب بخلاف الشك. الريب ضعف يعتري التصديق ويعتري العمل، بخلاف الشك فإن الشك إنما يكون في علم القلب وتصديقه. فهؤلاء عندهم ريب في العلم، يعني ضعف في التصديق، وريب في العمل بفعل بعض المحرمات أو ترك الواجبات، عندهم نقص تقصير. ولهذا قال الله تعالى في وصفهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالريب يكون في العلم، في علم القلب، بأن يكون العلم ضعيفا والتصديق ضعيف، ويكون في العمل بأن يكون العمل ضعيفا فيفعل صاحبه بعض المحرمات أو يقصر بعض الواجبات، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم. إذا قيل عنده شك يعني شك في تصديقه، ولا يقال عنده شك في عمل، لكن الريب يقال عنده ريب في تصديقه وريب في عمله. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا. من كان عنده طمأنينة في التصديق وفي العمل يوصف باليقين، ولهذا من شروط، قال العلماء من شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله اليقين المنافي للشك والريب، منافي للشك والريب، للشك في التصديق والريب في التصديق وفي العمل. يقول المؤلف رحمه الله فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. هذا مثال للريب في العمل. قد يكون الإنسان عنده علم عالم بالحق وعنده تصديق، لكن ما عنده ثبات، عنده ضعف في العمل، فإذا أصابته المصيبة أو الخوف جزع، فهذا الجزع نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. فلو كان إيمانه قويا فإنه لا يحصل له الجزع، فيكون عنده يقين وليس عنده ريب في العمل. وإن كانت المصيبة أو الخوف تورثه جزعا فإنه ينتفي عنه اليقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال الله تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وهذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب، المؤمنون ابتلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، وثم ولكن المنافقين نجم نفاقهم وارتدوا، والمؤمنون حصل لهم ابتلاء وامتحان عظيم ومحنة فثبتهم الله. نعم،
أحسن الله إليكم. وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه، والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان، وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحاً لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخلص الإيمان فصار صريحاً.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن المؤمنين ليسوا معصومين، بل تعرض لهم المعاصي، ولكن الله يمن عليهم بالتوبة. قال: وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، والحمد لله، ومن تاب والتوبة تجب ما قبلها. يقول المؤلف: وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. نعم، وهذا من توفيق الله للعبد، قد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق فيدفعه الله عنه، وهذا من توفيق الله لعبده. قال المؤلف: والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، ولكن الله سبحانه وتعالى يثبت بمحاربة هذه الوساوس وكراهتها، وهذا حصل للصحابة رضوان الله عليه، كما بيّن المؤلف رحمه الله. قال: كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه مال أن يخر من السماء إلى الأرض حب إليه من أن يتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. يعني الصحابة رضي الله عنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوساوس التي تتعبهم وتزعجهم. قال: يا رسول الله، يجد الإنسان في نفسه من الوساوس ما لا يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. وفي لفظ: ما لا أن يكون حاممة خير له من أن يتكلم به، يعني فحمة يحترق خير له من أن يتكلم به. وهذه الوساوس كما جاء، الوساوس تكون في الله أو في الملائكة أو في الرسل أو في اليوم الآخر أو في الجنة أو في النار، مثل ما جاء ثبت في صحيح في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك فلينتهي ولستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله ورسوله، ويقطع التفكير. وقد تكون الوساوس تأتي في الجنة وفي النار، يجد في نفسه أنه عنده شك في الجنة وشك في النار، فهذه الوساوس يحاربها المسلم ويدفعها ولا يتكلم بها، ومحاربتها ودفعها وكتمها وعدم التكلم بها هو صريح الإيمان. ليس صريح الإيمان الوسوسة، صريح الإيمان كتم الوسوسة ودفعها ومحاربتها واستعظام التكلم بها. وصريح الإيمان خالص الإيمان، يعني مثل اللبن الخالص كما بين المؤلف رحمه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدفعه حتى غلبه. لأن تجاهد الشيطان، الشيطان هو الذي هاجم عليك بهذه الوساوس في قلبك، فأنت تجاهد هذا الشيطان حتى تغلبه وتدفع هذه الوساوس. كذلك المجاهد الذي يقاتل الأعداء يدافع العدو حتى يغلبه بالسلاح. هذا عدو داخلي، الشيطان لا يحارب بالسلاح، وإنما يحارب بدفع وساوسه والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقطع الوساوس. ولهذا قال المؤلف: كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافع حتى غلبه. فهذا أعظم الجهاد، هذا جهاد عظيم، لأنه إذا جاهد الإنسان نفسه وغلب الشيطان فإنه بعد ذلك يستطيع أن يجاهد الكفار، أما إذا لم يجاهد نفسه فلا يستطيع أن يجاهد الكفار. ويقول المؤلف رحمه الله: والصريح الخالص كاللبن الصريح. يقال لبن صريح يعني خالص ليس فيه شوم، ما شيب بالماء. فكذلك الإيمان هنا، الإيمان الصريح لما دفع الوساوس وغلب العدو ودافع العدو صار الإيمان خالصا. يقول المؤلف رحمه الله: وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحا. نعم.
ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا.
فمن الناس
فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا.
هكذا عندكم إلا إذا طلب الدين النسخة الثانية.
نعم
نعم.
فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه. وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإن عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: هدى للمتقين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن هذه الوساوس تعرض لعامة الناس وكثير من الناس، والناس تجاه هذه الوساوس منهم من يستجيب لهذه الوساوس فيصير منافقا والعياذ بالله، ومنهم من يحارب هذه الوساوس فيكون مؤمنا. فإذا عرض مثل هذه الوساوس بعض الناس شكك في ألوهية الله أو في ربوبيته أو في أسماءه وفي صفاته واستجاب لهذه الوساوس ارتد عن دينه والعياذ بالله، شكك، قال: كيف ربك إلهك؟ من خلقه؟ من خلق الله؟ لا بد له من خالق، واستجاب لهذه الوساوس، أو شكك هذه الوساوس في الجنة أو في النار، وشك في الجنة أو في النار أو في الرسل أو في الكتب واستجاب لهذه الوساوس، صار منافقا، صار كافرا والعياذ بالله. ومنهم من يدافعها ويحاربها ولا يتكلم بها، فيسلمه الله فيكون إيمانه صريحا خالصا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها، لا يحس بهذه الوساوس إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا، يعني إلا إذا أراد أن يتفقه ويتبصر في دينه وخرج من هذه الشهوات والذنوب وأراد أن يتبصر، بعد ذلك إما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. وأما قبل ذلك فإن الشهوات غمرت فلا يحس بها، لكن إذا أراد أن يبعد هذه الشهوات التي غمرت قلبه وأراد أن ينظر في أمره ويتبصر في دينه، إما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا صلوا، ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا. لماذا؟ بين المؤلف السبب، قال: لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم. وذلك لأن العبادة، لأن الصلاة هي أعظم العبادة البدنية بعد الشهادتين، وأفضلها وأعظمها وأكثرها أجرا، فلهذا الشيطان يعرض الإنسان حتى يفسدها عليه أو ينقص أجرها وثوابها. ولهذا تعرض الوساوس للإنسان كثيرا، فلا بد من مدافعة هذه الوساوس ومغالبتها. ولهذا تجد الإنسان أحيانا تستولي عليه الوساوس فتجده يفكر، كلنا يفكر فيما هو فيه، فتجد التاجر يفكر في تجارته، والجزار يفكر في تجارته، والطالب يفكر في عمله، والنجار في تجارته، وهكذا تجده يعمل ويشتغل وهو يصلي. ومنهم من ينهي عمله، يبدأ العمل حين يصلي وينهيه إذا انتهت الصلاة، فلا بد من المدافعة. يعني ينبغي للمسلم أن لا يستسلم ولا يسترسل مع هذه الوساوس، بل يدافع، لأن الشيطان يريد أن يفسد على هذه العبادة أو ينقص أجرها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني وقف الصلاة ولا، فإذا انتهى رجع وجعل يوسوس بين الإنسان، يوسوس الإنسان بينه وبين قلبه حتى يقول: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يذكره فيخرج من صلاته ولا يدري كم صلى. هذا هو معنى ما جاء في الحديث. فالشيطان يهجم على الإنسان ويتعرض للإنسان إذا أراد الإنابة إلى الله وإذا دخل في صلاته، فعلى المسلم أن يجاهد وأن يدافع وأن يغالب هذه الوساوس. قال المؤلف: ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرضه للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم. نعم، يعرض لأهل الدين ولأهل العلم، يوسوس لهم ما لا يوسوس لغيرهم، لأن غيرهم قد توكل الشيطان منهم، لأنه يقول: لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه. فهو لم يسلك شرع الله ومنهاجه، يعني غير أهل العلم والدين لم يسلكوا شرع الله ومنهاجه، وكل واحد مقبل على هواه وهو في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان، الشيطان يريد هذا. فغير أهل العلم وأهل الدين مقبلون على أهوائهم وشهواتهم وفي غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان، فلا يهتم بهم كثيرا لأنهم في يده وقد تمكن منهم. بخلاف طلاب العلم وأهل العبادة، فإن الشيطان يجلب عليهم بخيره ورجله، ولهذا يكون عندهم من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم. يقول المؤلف رحمه الله: فإن عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني ينبغي أن يتخذه عدوا حقيقة فيحاربه بمحاربة وساوسه والاستعاذة بالله من الشيطان والاكثار من ذكر الله وتدبر القرآن. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الاستعادة التجاء إلى الله، التجاء إلى الله واحتماء إلى الله ودخول على الله واستجارة بالله من هذا العدو اللدود الذي يريد أن يفسد عليه قراءته هذه العبادة العظيمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف: فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. فلهذا يريد الشيطان يفسدها، فأمر العبد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والشاهد قوله: ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال تعالى: هدى للمتقين. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فلما كان الإيمان شفاء ورحمة وهدى وزيادة في الإيمان، كان الشيطان يحرص على العبد في إفساد العبادة، فأمره الله أن يستعيذ بالله من الشيطان قبل القراءة، استجارة بالله وعياذا بالله والتجاء إليه واحتماء به من شر هذا العدو اللدود الذي يريد أن يفسد عليه هذه العبادة التي هي قراءة القرآن التي هي أفضل الذكر وأفضل الكلام. نعم.
وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن، فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإن المستعيذ بالله مستجير به، لاجئ إليه مستغيث به من الشيطان، فالعائذ بغيره مستجير به. فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه، فيعيده الله من الشيطان ويجيره منه. ولذلك قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عن إرادة العبد للحسنات.
عند إرادة العبد. إن هذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، كل إنسان يعني يحس بهذا من نفسه، فإن الشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب على الانتفاع بالقرآن، وهذا يجده كل مؤمن، كل قارئ للقرآن يجد هذا كما قال المؤلف رحمه الله. فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب على الانتفاع بالقرآن، فأمر الله تعالى القارئ إذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه، يعني إذا أراد قراءة القرآن. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. بين الله سبحانه وتعالى أن من استعاذ بالله والتجأ بالله وتوكل على الله واعتمد عليه فإنه ليس له سلطان عليه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن الذي اتصف بهذين الوصفين حقق إيمانه بالعمل الصالح وتوكل على الله واعتمد عليه فإنه ليس له سلطان عليه، إنما سلطانه على الذين تولونه. هو له سلطان على أهل ولايته، لأهل ولايته، إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فإن المستعيذ بالله مستجير به، لاجئ إليه، مستغيث به من الشيطان. المستعيذ بالله مستجير بالله، لاجئ إلى الله، مستغيث بالله من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به. فإذا عاد العبد بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه، فيعيده الله من الشيطان ويجيره منه. لكن لابد من الصدق في هذا. إذا صدق المؤمن مع الله في الاستعادة والالتجاء والاستجارة والتوكل على الله، اعتمد على الله وفوض الأمر إليه، فإن الله تعالى يجيره. قول المؤلف رحمه الله: ولذلك قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. بيّن المؤلف رحمه الله ما يفعله الإنسان مع العدو الإنسي والعدو الجني. العدو الإنسي من بني آدم علاجه أو المعاملة معه تكون بالإحسان إليه، فإذا أحسنت إليه فإنه ينقلب صديقا حميما. إذا أحسنت إليه بالكلام الطيب وبالعمل الطيب وبالهدية لا تزال تحسن إليه حتى تنقلب عداوته صداقة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من يستطيع هذا؟ ما يستطيع أحد هذا ويتحمل هذا ويصبر. إذا شتمه دعا له مثلا، هو يشتمه وهو يدعو له بالتوفيق، يشتمه أو يؤذيه ويضره ثم يهدي إليه. ما يتحمل، ما يستطيع هذا إلا من وفقه الله وجعله من أهل الحظ. ولهذا قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم بيّن ما يفعله مع العدو الجني، فقال: العدو الجني ما في حيلة، ما تنفع معه المصانعة ولا المعروف، إنما ماذا يعمل؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم. فالشيطان يستجار بالله ويستعاد منه ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله، والشيطان الإنسي يحسن إليه والإحسان إليه يجعله يزيل عنك شر.
نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات، وعندما يأمره الشيطان بالسيئات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله. فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته. فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو يمنعه من خير، كما يفعل العدو مع عدوه. وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة وأقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظم، وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان منه أعظم. ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن فيما سبق أن الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام ثلاث أقسام: قسم منافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، وقسم مؤمنون حقا وهم الذين حققوا إيمانهم بالعمل الصالح فأدوا الواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، وقسم عندهم إيمان ضعيف. فهذا القسم الذي عنده إيمان ضعيف لا يثبت عند الشدائد، إن سلم من المحن والشدائد وإلا فإنه يرتد والعياذ بالله، وقد يرتد بسبب الوساوس والشكوك التي تحصل له. ثم استطرد المؤلف رحمه الله وبين أن الوساوس والشكوك تعرض للناس كثيرا، فالمؤمن قوي الإيمان الذي حقق إيمانه يسلمه الله من هذه الشبهات فيستعيذ بالله منها ويدفعها ويحاربها، وأما المؤمن ضعيف الإيمان فإن هذه الوساوس قد تؤثر عليه، إلا ما سلمه الله فإنها تعرض عليه وتورث له الشكوك والشبه فيرتد عن دينه والعياذ بالله. ثم استطاع المؤلف رحمه الله وبين أن هذه الوساوس تعرض لكثير من لعامة الخلق، فمن الناس من يستجيب لهذه الوساوس فيكون منافقا، ومنهم من يغالبها ويدافعها فيسلمه الله. وبين المؤلف رحمه الله أن الوساوس تعرض للمسلم إذا أقبل على صلاة، إذا دخل في الصلاة يريد أن يفسدها عليه، وكذلك إذا أراد القراءة، ولهذا أمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك تعرض الوساوس للخاصة، لخاصة أهل العلم والدين أكثر من غيرهم. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما يكون سبب في دفع هذه الوساوس، ومنها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الله تعالى في كتاب العظيم: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه الآية فيها بيان ما يدفع به الإنسان شر الشيطان ووساوسه، وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين، كما قال المؤلف رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحيهما، فإن فيه أن هذا الرجل الذي غضب، والغضب من الشيطان، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله: فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه، يعني في الآية الكريمة في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أراد الخير قراءة القرآن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم لئلا يعوقه الشيطان عنه. وعندما يعرض له من الشر ليدفعه عنه وهو الغضب، إذا عند إرادة الخير يستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد قراءة القرآن، وعندما يعرض له الشر وهو الغضب يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليدفعه الله عنه، عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره الشيطان بالسيئات. فإذا أراد العبد الحسنات قراءة القرآن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يفسد الشيطان عدوه عليها هذه العبادة فيفوت عليه الحسنات، وعندما يأمره الشيطان بالسيئات وهو الغضب يستعذ بالله منه ليدفع عنه شره حتى لا يكسب السيئات، حتى لا يتحمل السيئات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، الأمر الأول استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، والأمر الثاني قطع التفكير الانتهاء، لا يسترسل في التفكير، ليقطع التفكير ويستمر في شأنه في أمور دينه ودنياه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأمر بالاستعادة عندما يطلب الشيطان، فأمر بالاستعادة عندما يطلب الشيطان ويوقعه في شر أو يمنعه من خير، يمنعه من خير عند قراءة القرآن، أو يوقعه في الشر عند الغضب، كما يفعل العدو مع عدوه. قال المؤلف رحمه الله: وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة وأقدر على ذلك من غيره، بحيث تكون قوته على ذلك أقوى ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظم. يعني يقول المؤلف رحمه الله: إذا كل ما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة والخير وأقدر على ذلك من غيره، ثم يعترض له الشيطان، فإذا سلمه الله ودافع وغالبه كان يحصل له من الخير أحصل أكثر من غيره، وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان منه أعظم. يعني فهو بين أحد أمرين: إذا كان الإنسان عنده رغبة في العلم والعبادة وعنده قدرة على ذلك، ثم اعترض له الشيطان، إن دافع الشيطان وغالبه ودفعه حصل له الخير أكثر من غيره، أكثر من غيره ممن هو أقل منه رغبة في العلم والعبادة، وإن تمكن منه الشيطان حصل له من الشر أكثر من غيره. فهو بين أحد أمرين: إما أن يدافع الشيطان فيندفع فيحصل له من الخير أكثر من غيره ممن هو أقل منه رغبة في العلم والعبادة، وإما أن يغلبه الشيطان فيحصل له من الشر أكثر من غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كان ما يحصل له يعني من الخير إن سلمه الله من الشيطان أعظم، هذا إذا سلمه الله، وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان منه أعظم. ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم. نعم، كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين، اليهود المغضوب عليهم والنصارى علماءهم شرار والعياذ بالله، أما المسلمون فإن علماءهم خيارهم، فإذا سلموا من الشيطان ومن وساوسه فإن لهم من الخيرية أفضل من غيره، ينالون من الخير أكثر مما يناله غيره. نعم.
وأهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم، فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم. وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمة، وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين، مصابيح الهدى وينابيع العلم، كما قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الحكمة، سرج الليل، جدد القلوب، أحلاس البيوت، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن أهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في الفرق، في فرق الأمة، فهم خير الفرق وأفضلها والناجون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل، يعني أن أهل السنة هم الناجون من بين أصحاب الفرق. هذه الفرق كلها مبتدعة، كلهم في النار، يعني متوعدون بالنار، فهم مبتدعة، وإن كانوا داخلين في مسمى الإسلام، ليسوا كفارا كما بين ذلك المحقق من أهل العلم. ولهذا قال العلماء إن الجهمية وكذلك القدرية الغلاة والرافضة خارجون من 72 فرقة لكفرهم وضلالهم، فدل على أن هؤلاء الفرق مبتدعة لكنهم مسلمون، وأهل السنة هم الناجون من بينهم، فأهل السنة هم الناجون من بين هذه الفرق، كما أن فهم وسط، وسط يعني خيار وعدول. الوسط يطلق على المتوسط بين الشيئين، ويطلق على الوسط على الخيار والعدل، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. فأهل السنة وسط بين في 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 بين الفرق، فهم خيرها وأفضلها، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، بين اليهودية والنصرانية. أهل الإسلام هم أهل الحق، وهم على الدين الذي ارتضاه الله، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. فأهل السنة وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الملل. قال المؤلف رحمه الله: وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، يعني منحرفون، ليس هناك على الحق إلا أهل الإسلام، فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم، لأنهم علماء سوء، فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم. فالحمد لله على هذا الخير الذي خص الله به المسلمين وسلم علماءهم من الضلال الذي أصاب علماء أهل البلد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماءهم خيارهم. وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، خيار الأمة هم الصحابة والتابعون، يعني أهل السنة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الأئمة والعلماء، هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، فهم خيار، وهم العدول، وهم الناجون من بين الفرق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب، أئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب، يعني من أهل المعاصي. لماذا؟ لأن البدع أشد من الكبائر، أشد من المعاصي. ولهذا فإن البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي يعلم أنه على باطل، يعلم أنه عاصي ويقر بأنه عاصي، فحري به أن يتوب. بخلاف صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على حق، يعتقد أن بدعته أنه ليس على بدعة، وإنما هو على الحق، فلا يفكر في التوبة. فلهذا كانت البدعة أشد من الكبيرة وأحب إلى الشيطان من الكبيرة، كما قال المؤلف رحمه الله. هذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضروا على الأمة من أهل الذنوب. هذا وجه الضرر، وجه الضرر أن أهل البدع يظنون أنهم على حق فلا يفكرون في التوبة، وأحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله. أما أهل الكبائر والمعاصي فهم يعلمون أنهم عصاة ويعتقدون أنهم عصاة ولا يحدثوا في دين الله، لكن غلبتهم نفوسهم وأهواءهم وغلبهم الشيطان فعملوا المعاصي وهم معترفون بهذا، بخلاف صاحب البدعة فإنه يعتقد أنه على حق وأنه هو المصيب. فلهذا لا يتوب صاحب البدعة في الغالب، بخلاف صاحب الكبيرة فإنه يتوب. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، ونهى عن قتال ولاة الظلمة. لهذا، لكون صاحب البدعة أشد وأضر على الأمة من صاحب الكبيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، لأن الخوارج أهل بدعة، يكفر الناس بالمعاصي، يقول الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر، فضرهم عظيم، بخلاف الولاة الظلمة، ولاة المسلمين الجورة والظلمة الذين يظلمون الناس في دمائهم وأموالهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الولاة، ونهى عن الخروج عليهم وإن كانوا عصاة، لأن الخروج عليهم يحصل منه فتنة عظيمة، يحصل منه مفسدة أكبر من مفسدة الخروج. مفسدة الخروج أعظم من مفسدة الظلم، ظلمهم على أنفسهم، ظلمهم وعلى أنفسهم، لكن الخروج السبب في يحصل منهم مفاسد عظيمة في إراقة الدماء وافتراق الأمة وتحزبهم وتدخل الأعداء وتفرق المسلمين، بخلاف جورهم وظلمهم فإن هذه فتنة مفسدة لكنها صغيرة في مقابل هذه المسألة الكبيرة. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لأنهم أهل بدعة، ونهى عن قتال ولاة الظلمة لأنهم أهل معاصي، أهل ذنب، لأنهم عصاة، والمعصية أخف من البدعة، وضرر البدعة أشد من ضرر المعصية. ثم والمؤلف رحمه الله يقارن بين جور الولاة وبين الخوارج، ويقول أن الخوارج أشد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لأنهم أهل بدعة، ونهى عن قتال ولاة الظلمة لأنهم أهل معصية. وأولئك لهم نهمة في العلم، أولئك يعني الخوارج لهم نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنون هدى. ولهذا الخوارج كانوا مع الصحابة، كانوا أهل عبادة، لكن انفصلوا عنهم بهذا الاعتقاد الخبيث، وهو أنهم اعتقدوا أن يعتقدون أن من فعل الكبيرة كفر وخرج من الدين، ولهذا كفروا الصحابة وخرجوا. ففترتهم عظيمة، كانوا أهل عبادة، كانوا يصلون الليل ويصومون النهار، وعندهم شجاعة في القتال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إذن أهل عبادة، لكن ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ الرأي الفاسد، اعتقاد الفاسد، البدعة هي التي أوصلتهم إلى هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم دفعا لشرهم وفسادهم وفتنتهم، قال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، من لقيهم فأمر بقتالهم، من لقيهم فليقتلهم، فإن في أجرهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. فالمؤلف رحمه الله يبين، يقارن بين الولاة الظلمة وبين الخوارج، ويقول إن الولاة الظلمة أخف شر من الخوارج، لأن الخوارج أهل بدعة والولاة أهل معصية، والبدعة أشد من المعصية. أولئك يعني الخوارج لهم نهمة في العلم والعبادة، فهم كانوا مع الصحابة وكانوا يتعبدون ثم فصلوا عنهم، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم الخوارج وهم يظنون هدى. ومن الوساوس كونهم يعتقدون أن المعاصي تكفر العبد، تخرجهم من الملة، وتأول النصوص على غير تأويلها، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم وهم يظنونها هدى، فيطيعونها ما لا يعرض لغيرهم، ما لا يعرض لغيرهم من العباد، ما لا يعرض لغيرهم من العصاة، فصار يعرض لهم من الوساوس أكثر مما يعرض لغيرهم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى. من سلم من الوساوس التي أوصلته إلى تكفير العصاة بالمعاصي، من سلم من ذلك صار من أئمة الهدى. الصحابة سلموا من ذلك فصاروا من أئمة الهدى. الصحابة سلموا من بدعة الخوارج، سلموا من العقيدة الخبيثة، لم يعتقدوا أن المسلم يكفر بالمعصية، بل قالوا إن العاصي هذه معصية، من فعل الزنا والسرقة والشرب وهو لم يستحلها فإنه يكون عاصي وهو تحت مشيئة الله، إنه لا يكفر. فالصحابة رضوان الله سلموا من هذا الاعتقاد الفاسد من عقيدة الخوارج، فصاروا من أئمة الهدى مصابيح الهدى وينابيع العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، يعني العلم يؤخذ عنكم كما يؤخذ الماء من ينابيعه، مصابيح الحكمة تضيئون، مصابيح مضيئة تضيئون للناس، تبين لهم الحكمة، والحكمة هي العلم النافع المأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سرج الليل، يعني تضيئون للناس في الظلمات كما أن السرج تضيئون الناس في الليل، جدد القلوب، قلوبهم جدد القلوب لأنهم يتعاهدون قلوبهم بتوحيد الله والتوبة النصوح. أحلاس البيوت، يعني يلزمون بيوتها ولا يشاركون الأشرار في أعمالهم. والأحلاس مفردها حلس، يقول: وأصله كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والسرج، وقيل هو كساء رقيق يكون تحت البردعة، والجمع أحلاس حلوس، والمعنى أنهم يلزمون الحق ولا يتكلمون في الباطل ولا يشركون أهل الباطل، كما أن الحلس يكون لازما لظهر البعير. خلقان الثياب، يعني أنهم لا يهتمون بمظاهرهم ولا يسرفون كما يسرف غيرهم. خلقان الثياب هذا مثل ما ورد في الحديث: البذالة من الإيمان، يعني ترك تجمل في بعض الأحيان لكسر النفس، تواضع، وإلا فإنه ينبغي للمؤمن أن تظهر عليه نعمة الله، كما في الحديث: إن الله يحب إذا نعم العبد أن يرى أثر نعمته عليه. لكن إذا ترك هذا بعض الأحيان باب كسر النفس والتواضع فلا بأس عملا بهذا الحديث: البذالة من الإيمان. خلقان الثياب يعرفون في أهل السماء ويخفون، تعرفون في أهل السماء وتخفون على الأرض. وهذا الأثر عن ابن مسعود رواه الدارمي في المقدمة. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله بيّن أن أهل السنة وأهل الحق إذا سلموا من الوساوس والشبهات كان لهم من الأجر أكثر من غيرهم، وإن تمكنت منهم الشبهات فانحرفوا صار عليهم من الوزر والإثم أكثر من غيرهم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في هذا الحديث الضافي وهذا الشرح المبارك أن علماء الأمة هم خيارهم، علماء أمة الإسلام هم خيار الأمة. لو ألمحتم هنا فضيلة الشيخ إلى فضل العلماء، خاصة وأن علماء الإسلام يتعرضون من أهل الإسلام وللأسف الشديد إلى بعض الأمور التي لا تليق بهم وبمنزلتهم التي أنزلهم الله إياها.
لا شك أن أهل العلم لهم منزلة، وهم ورثة أهل العلم العاملون بعلمهم العارفون بالله. أهل العلم أهل الله وخاصته الذين أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، هؤلاء هم أهل الحق وهم ورثة الأنبياء. فالواجب على الناس أن يقدروهم ويحترموهم ويجلوهم، لأن إجلالهم من إجلال الله، لأنهم أهل البصيرة وأهل العلم، لأنهم الذين يبينون للناس الحق. فإذا لم يجلهم الناس ولم يقدروهم انصرف الناس عنهم ولم يأخذوا عنهم العلم، وصاروا مما يأخذون عمن؟ إذا انصرف الناس عن أهل العلم، إذا زهد الناس في أهل العلم وعابوهم وذموهم وانصرف الناس عن ممن يأخذون الناس دينهم، عمن يذهبوا إلى من؟ يذهبوا إلى الأطباء أو إلى الصيدليين أو إلى المزارعين أو إلى التجار أو إلى أهل الألعاب وأهل اللعب والرياضة، إلى من يذهبون؟ فالواجب على المسلمين يقدروا العلماء ويحترموهم ويأخذوا عنهم، وأن يغضوا عن مثالبهم وأن لا ينشروا عيوبهم، وهم ليسوا بمعصومين، لكن لا يجوز إنسان أن ينشر المعايب والمثالب. وإذا حصل شيء ينتقد على أحدهم فإن على من رأى ذلك يذهب إليه ويسأله شخصيا حتى يبين له، أما أن يتكلم في عرضه وغيبته فإن هذا من المصائب ومن البلاء، ولحوم العلماء مسمومة، والغيبة من كبائر الذنوب، وهي والغيبة أهل العلم أشد في العلماء والأمراء أشد، لأن الناس إذا اغتابوا الأمراء ونشروا معايبهم على المنابر أو في الصحف صار هذا سببا في خروج الناس عليهم. وكذلك إذا نشر الناس معايب أهل العلم زهد الناس فيهم وتركوهم ولم يأخذوا ولم يستفيدوا من علمهم، فصار هناك فجوة بينهم وبين الناس، وهذا سبب في كون الناس لا يهتدون بهدى الله. إذا تركوا أهل العلم وأهل البصيرة ولم يأخذوا عنهم عبدوا الله على جهل وضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب الحذر من هذا المسلك الوخيم. نسأل الله أن يرزق الجميع الاستقامة وسلوك الصراط المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من سبل الباطل وسبل أهل الغواية والضلال، إنه سبحانه جواد كريم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل، وجوب تقديم قول.
هذا ظهر العنوان ليس من المؤلف، يمكن من المحقق. فصل ومما ينبغي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل، ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشرهن بالمعروف، ونحو ذلك. وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن، لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا الفصل أنه ينبغي للمسلم أن يفسر الألفاظ التي جاءت في القرآن وفي السنة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بتعريف اللغوي، فإن هذه الألفاظ الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شرعية، فيؤخذ تفسيرها من الشارع عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. نعم، إذا عرف أن هذا اللفظ من كتاب الله أو هذه الكلمة أو هذه الجملة أو هذا الحديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك لا نحتاج إلى تفسير أهل اللغة ولا تفسير غيرهم، مثل ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره بالشرك، فإن بيصل فسره بالشرك لما قيل لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة رضي الله عنهم وجثروا على الركب وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد مطلق الظلم، والظلم كما هو معروف ثلاثة أنواع: الظلم الشرك، وظلم النفس بالمعاصي، وظلم العباد في أموالهم أو دمائهم وأعراضهم. فالصحابة رضي الله عنهم فهموا الظلم بإطلاق وظنوا أن المعاصي داخلة في الظلم، قال: أينا لم يقع في المعاصي؟ من يسلم من المعاصي؟ والله تعالى اشترط في حصول الأمن للمؤمنين بسلامتهم من الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ليس المراد به الظلم المعاصي على طريق، بل المراد الظلم الشرك. إذا سلم الإنسان من الشرك حصل له هذا الوعد الكريم، ولو لم يسلم من المعاصي، لأن المعاصي لم يسلم من أحد. ولهذا جاء في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، وهو قول لقمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم بالشرك، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا لا نحتاج إلى تفسير لغوي، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فسره فلا نحتاج إلى تفسير لغوي ولا غيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنه إذا علم أن الألفاظ الموجودة في القرآن أو في الحديث فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج إلى تفسير آخر، لا نحتاج إلى تفسير لغويين ولا غيرهم. يقول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع، نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف. يعني الأسماء تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة وتتنوع إلى هذه الأنواع الثلاثة. نوع يعرف حده بالشرع، يعني تعرفه بالشرع، مثل الإيمان والصلاة والزكاة والصوم، مثل لهم قال كالصلاة والزكاة. الصلاة فسرها الشارع، ما هي الصلاة؟ أصلها في اللغة الدعاء، والزكاة أصلها في اللغة الطهارة. فهل يقول قائل إن الصلاة يكفي أدعو وكذا وأديت الصلاة؟ لا. فإذا قال قائل الصلاة معناها في اللغة الدعاء، تقول لكل المتكلم الشارع، وقد فسرها بالهيئة المفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فلا الحاجة إلى اللغة. وإن كان الدعاء من الصلاة داخل في ضمن الصلاة، وكذلك الزكاة أصلها في اللغة الطهارة، لكن جاء الشارع فسرها بأنها مال يدفع، مال مخصوص بشخص مخصوص يدفع إلى أناس مخصوصين. فلفظ الزكاة والصلاة حده الشرع وعرفه. ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، الشمس والقمر هذا يعرف من اللغة، ما يحتاج الشارع يقول الشمس هي كوكب النير يخرج صباحا من طلوع الشمس في المشرق ويغرب من المغرب، هذا معروف في اللغة. وكذلك القمر سراج يخرج من أول الشهر في المغرب صغيرا ثم يكبر حتى يتم ويستدير شكله في منتصف الشهر ثم يضعف شيئا فشيئا في آخر الشهر، هذا يعرفه معروف من اللغة. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف، هذا يعرف بالعرف. مثلا القبض إذا بعت شخصا على شخص لا بد أن يقبض السلعة، فهذا القبض ما كيفية القبض؟ هذا يرجع إلى العرف. ومثلا قبض إذا بعت على شخص أرض، قبضها بالتخلي، تخلي بينه وبينها بعد المكاتبة وتسلمه أوراقها والصك، هذا قبض. وقبض البيت إذا بعته تسلمه الأوراق وتسلمه المفاتيح، هذا قبض. وقبض الأشياء الثقيلة إذا اشتريتها قبضه بالتخلية يخلي بينها وبينها، هذا يرجع إلى العرف، العرف يعد هذا قبضا. الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع نقلها الآن، اشتريتها سلعة كبيرة أو فاكهة كثيرة اشتريتها في السوق، يخلي البائع بينك وبينها ويعتبر هذا قبض. فالقبض هذا يرجع فيه إلى العرف. كذلك الحرز يرجع فيه إلى العرف. ماذا يكون حرز؟ حرز السيارات بماذا؟ بإغلاقها، حرز الحيوانات بجعلها في الحظيرة، وهكذا. فهذه أمور ترجع إلى العرف. فالأسباء أحيانا تعرف بالشرع كالصلاة والزكاة، وأحيانا تعرف باللغة كالشمس والقمر، وأحيانا يعرف بالعرف. وكذلك المعاشرة، قال الله تعالى في وعاشرهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف ما عرفه الناس، يعاشر زوجتها بالمعروف، بالكلام الطيب، بالنفقة، بالإحسان، بالمعاملة الطيبة، هذا ما يعده الناس معاملة طيبة، هذا هو المعروف. ولا تستطيع أن تحدد تقول المعروف تعمل كذا وتعمل كذا وتعمل. إنما هذا يرجع للعرف، معاملة طيبة في القول والفعل، وعاشرهن بالمعروف ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا الأثر ذكره كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، وذكره ابن جرير في مقدمة كما ذكر ذلك المحقق. وهذا الأثر كذلك أيضا يستدل به العلماء، احتج به أيضا، ذكره الشيخ الإسلام أيضا في رسالة التدمرية. وهذا صحيح وواقع ما قاله ابن عباس. التفسير، تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهي المفردات اللغوية، مثل كلمة الكهف، ضربنا على أذنه في كهف السنين، على الكهف معروف هو النقب في الجبل، هذا يعرف تعرفه العرب من كلامها. مثل لفظ القرء والطهر أو الحيض، مثل النمارق، ونمارق مصوفة وما يتكع عليها، هذا تفسير تعرفه العرب من كلامها، المفردات اللغوية. وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما أوجبه الله على عباده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكيفية الطهارة وكيفية الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذا لا يعذر أحد بجهالته، لأنه لا يستقيم الدين إلا به. فلا بد أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا بد له أن يعرف حقيقة الإيمان، وأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه وقدر خيره وشره. ولا يعذر في كونه لا يعرف أن يتطهر، لا بد أن يعرف كيفية يتطهر، كيفية الوضوء أو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. ولا بد أن يعرف كيف يتيمم، لا بد أن يعرف كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يحج، هذا لا يعذر أحد بجهالته، لأنه لا بد من في إقامة الدين. وتفسير يعلمه العلماء، وهو ما اختص به العلماء دون غيرهم، كمعرفة أسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذا يعلمه العلماء خاصة. أما العامة فلا يعرفون هذا، ما يعرفون ما أسباب النزول، ولا يعرفون ما العام من الخاص والمطلق والمقيد، ولا من المسوخ وغير المسوخ، هذا يعرفه أهل العلم. والرابع: تفسير لا يعلمه إلا الله، وهي كنه الذات والصفات، حقائق ذات الرب، حقيقة ذات الرب على ما هي عليه، حقيقة الأسماء والصفات لا يعلمها إلا الله، حقيقة ما أخبر الله به في اليوم الآخر، الجنة والنار والحساب والحوض والصراط والميزان، نحن نؤمن بذلك، ولكننا لا نعرف حقيقته بالله وأسمائه وصفاته. نؤمن بأن الله متصف والعلو والقدرة والمشيئة، لكن لا نعلم كيفية نزول الله، لا نعلم كيفية استواءه، كيفية علوه، كيفية علمه، كيفية قدرته ومشيئته، هذا الكيفية لا أعلمها إلا الله. لا نعلم حقائق يوم القيامة على ما هي عليه، ما نعلم كيفية الجنة، كيفية أنهارها وثمارها على ما هي عليه، كذلك لا يعلم حقيقة النار على ما هي عليه إلا إذا بشرها العباد. إذا بشرها العباد يوم القيامة عرفوا، إذا دخل المؤمن الجنة عرفوا حقيقتها وكنها على ما عليه، وإذا دخل الكفار النار والعياذ بالله عرفوا حقيقتها على ما هي عليه. فهذه تفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه هو كاذب. ويكنه الذات والصفات وما أخبر الله به في اليوم الآخر، نحن نؤمن به ونعلم معناه، لكن لا نعلم الكيفية والحقيقة. الله تعالى أخبرنا أن في الجنة أنهار من ماء غير عسل، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل مصفى. نعلم أن الماء سائل دروي، لكن لا نعلم كيفية هذا الماء، ولا طعم ولا حقيقة. نعلم أن اللبن وله طعمه خاص وهو وليس فيه الآفات التي في لبن الدنيا وهي الحمور، لكن لا نعلم كيفية عالمه عليه. كذلك الخمر، الدنيا خمر وفي الجنة خمر، خمر الدنيا سيء يغتال العقول وله رائحة كريهة، خمر الآخرة سالم من هذا، لكن لا نعلم كيفيته على ما هي عليه. عسل، الدنيا فيها عسل والآخرة فيها عسل، عسل الدنيا فيه الشم مخلوط وعسل الآخرة مصفى من الشم، عسل الآخرة أنهار والدنيا ما فيها أنهار عسل. فتختلف الحقيقة والكنة على ما هي عليه، هذه لا يعلمها إلا الله. نعلم بذلك ونؤمن به ونعرف المعنى، ولكن لا نعلم الحقيقة والكيفية على ما هي عليه. هذا معنى قول العباس: تفسير لا يعلمه إلا الله ومن ادعى علمه فكاذب. لحقائق حقيقة كنة ذات الرب وأسمائه وصفاته وحقائق الآخرة على ما هي عليه لا يعلمها إلا الله. قال المؤلف رحمه الله: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله. إذن هذا من أي الأنواع الذي قال ابن عباس؟ قال ابن عباس: تفسير لا يعذر أحد بجهالته. هذا لا يعذر أحد بجهالته، لأن الله بين الصلاة ما هي، الرسول بين الصلاة كيفيتها، كيفية الصلاة، بين الزكاة ما هي، بين الصيام وأنه إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر بنية، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا الصيام. والصيام في اللغة معناه الإمساك، الصيام في اللغة معناه الإمساك، وفي الشرع إمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إذا هذا لا يعذر أحد بجهالته. وكذلك الزكاة، وكذلك الصوم، وكذلك الحج. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله. وكذلك لفظ الخمر وغيرها، بين النبي أن الخمر هي ما خامر العقل وغطاه من كل شيء، قال: كل خمر حرام، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعذر أحد بجهالته. قال المؤلف رحمه الله: ومن هناك، ومن هناك يعرف معناه، يعني من الشرع. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم يقول منه. لو فسر الإنسان الصلاة بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصلاة معناها الجلوس، الجلوس في مكان، هذا باطل. الرسول بين له الصلاة وصلى بالناس خذ به المؤمنون، بينها بحكم من الله. لو قال شخص الزكاة معنى الطهارة، إذا تطهر الإنسان وتاب إلى الله يكفي، يقول لا، الطهارة معناها في اللغة زكاة، لكن الرسول بينها وهي دفع مال مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص إلى أشخاص مخصوصين. وكذلك الحج، لو قال شخص الحج معناه القصد إلى أي مكان، يقول نعم هذا المعنى اللغوي، لكن النبي بين الحج أنه قصد مكة لأداء عبادات متنوعة في أوقات مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص وهكذا. فإذا أراد شخص أن يفسرها بغير كلام الله ورسوله فإنه لا يقبل ويرد عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه. وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان. يعني اشتقاق الصلاة، هل هي مشتقة من الصلاة من الصلوين وهي مثلا عرقان، عرق في الإنسان، والزكاة أصل اشتقاقها من كذا، وأصل الحج أصل من القصد، هذا يعني أصل الاشتقاق هذا بحث آخر. اشتقاق الصلاة من أي شيء، اشتقاق الزكاة من أي شيء من الطهارة، اشتقاق الحج من القصد، هذا شيء آخر. أما تفسيرها فقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاشتقاق اللغوي هذا بحث آخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم، هذا زيادة في العلم، لكن البيان حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام في اشتقاقها فهذا يقول المؤلف رحمه الله من جنس علم البيان وتعليل الأحكام وهو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن. لكن معرفة المراد بها، المراد بالصلاة هذه الهيئة، لا يتوقف على معرفة الاشتقاق وتعليل الأحكام.
واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كان من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا، ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بألسنتنا بالشهادتين، إلا أننا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم مؤمنون كامل الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن اسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هذه أسماء شرعية بينها الشارع، ما كانت معروفة قبل ذلك، اسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر. ويقول المؤلف هذه هي أعظم من هذا كله، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم بينها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بينها فلا يجوز للإنسان الخروج عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. يعني بيّن الإسلام أن الإيمان هو ضد الكفر، وأن الإيمان هو علم القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. بين الإسلام أنه العمل مع الإيمان، وبين النفاق وأنه إظهار الإسلام وإبطال الكفر، وبين الكفر وأنه فعل ما يكون به الإنسان خارجا عن الإيمان. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: لا نحتاج إلى الاستدلال بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب مع بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، بيان مسميات هذه الأسماء، مسميات الإيمان، مسميات الإسلام، مسميات النفاق، مسميات الكفر، مسميات الضلال، الهدى، وهكذا. كل هذه بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى غيره. يقول المؤلف رحمه الله: بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. الخوارج يقولون إن المؤمن إذا صدق وعمل ثم فعل كبيرة انتهى الإيمان، من أبطل الباطل. إذا فعل كبيرة انسحب هذا على جميع أعماله وانتهى الإيمان، هذا من أبطل الباطل. كل واحد من المؤمنين إذا تأمل ما دلت عليه النصوص علم أن هذا باطل، وأنه لا يكفر الإنسان إذا فعل معصية، بل يبقى معه الإيمان وإن كان إيمانه ضعيف يضعف بالكبيرة لكنه لا ينتهي. وكذلك ما تقوله المرجئة في معنى الإيمان، يقول الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم يعمل، كل ما تأمل النصوص علم أن هذا باطل، أنه لا بد الإنسان يعمل. أما تصديق بالقلب بدون عمل فهذا لا يسمى إيمان، لا بد من العمل، عمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بل كان من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان. طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، خلاف المرجئة الذي يقول الطاعة ليست من الإيمان، شيء آخر. يقول الطاعة تسمى بر وتسمى تقوى لكن ما نسميها إيمان، هذا باطل. سمى بر وتقوى وطاعة وإيمان، هي بر وهي تقوى وهي إيمان. يقول: وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافرا. هذا يبين المؤلف رحمه الله بطلان قول الخوارج الذي يقول كل من أذنب ذنبا كفر، وهذا يعلم بالاضطرار أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك، نحن نؤمن بما جئت به بقلوبنا من غير شك ونقر بألسنتنا بالشهادتين إلا أن لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضا أنت، بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان؟ المؤلف رحمه الله قصه من هذا يرد على من؟ يرد على المرجئة، المرجئة الذي يقول الإيمان مجرد تصديق. الجهمية يقولون إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو فعل جميع المنكرات، ولو فعل جميع أنواع الردة، ولو فعل استحل جميع المحارم، ما إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، هذا من أبطال الباطل. يقول هل يقول إنسان إن من قال أنا أصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه رسول الله وأؤمن بالله إلا أنه لا يطيع الرسول في شيء مما أمر به، ولا يطيع في ترك المحارم، ولا يصلي ولا يصوم ولا يحج، ولا يصدق الحديث، ولا يؤدي الأمانة، ولا يفي بالعهد، ولا يصل الرحم، ولا يفعل شيئا من الخير، ويشرب الخمر، وينكح ذوات المحارم، ويقتل المؤمنين، بل يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقتل في زمانه إن قدر، ويقاتله مع أعدائه، هل هذا مؤمن؟ هل يقول شخص هذا مؤمن؟ لكن المرجئة يقول هذا مؤمن، هذا يدل على أن مذهب المرجئة مذهب باطل، مذهب فاسد، يعلم بالضرورة فساده. هل كان يتوهم عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنتم مؤمنون كامل الإيمان كما يقوله المرجئة، وأنتم يقول من أهل الشفاعة يوم القيامة، ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟ هل يتوهم هذا؟ لكن المرجئة يقول هذا نعم مؤمن كامل الإيمان. يقول المؤلف في الرد في بيان فساد قول المرجئة، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم أنتم أكفر الناس بما جئتوا به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك، لأنهم كفرة، ولا ينفعهم قولهم نحن إقرارهم بألسنتهم وتصديقهم بقلوبهم مع معاداتهم، لأن هذه الأعمال تنقض دعواهم. وكذلك يقول وكل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، هذا في بيان بطلان مذهب الخوارج. الخوارج يقولون شارب الخمر مرتد، والزاني مرتد، والقاذف مرتد، والسارق مرتد. يقول المؤلف كل مسلم يعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم مرتدين بل جعلهم عصاة، ولهذا تقام عليهم الحدود، فالشارب يجلد، والزاني يجلد أو يرجم، والقاذف يجلد، والسارق تقطع يده، لو كانوا كفار لوجب قتلهم لو كانوا مرتدين. والخوارج يقولون مرتدون، الخوارج يقولون هؤلاء مرتدون. يقول المؤلف بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام. المرتد عن الإسلام ما هي عقوبته؟ القتل. والزاني عقوبته الجلد إذا كان غير محصن، والقاذف الجلد، والسارق قطع اليد. وكما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا ثمانية جلدة، وكما ذكر القرآن أيضا الزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وقطع السارق والسارق والسارقة فقطع أيديهما. يقول المؤلف وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقيم الحدود على أهل المعاصي ولا يقتلهم، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين باطل، يعني قول الخوارج باطل وقول المرجئة باطل، فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار بدون الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق هو ما عليه السنة والجماعة للصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تبعهم من الأئمة وأهل الحق. نعم.
وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام، كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض. هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.